السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وصل رئيس الجمهورية جلال طلباني إلى سيئول عاصمة كوريا الجنوبية اليوم، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم وزير الكهرباء ووزيرة الإسكان والأشغال ووزير الصناعة ووزير النفط في حكومة إقليم كردستان والناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية. الرئيس طلباني أكد في كلمة ألقاها في مأدبة عشاء نظمتها شركتا الغاز والنفط الوطنية الكوريتان، أكد رغبة العراق في إقامة علاقات قوية مع كوريا الجنوبية. افتتح رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم المتحف العراقي بعد 6 سنوات من إغلاقه، وحضر حفل الافتتاح الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كمال الدين إحسان أوغلو وعدد من الوزراء والمسؤولين. رئيس الوزراء قال إن ما تعرض له المتحف العراقي في عام 2003 كان ضمن موجة جاهلية رعناء وإرهاب طال كل مجالات الحياة. المالكي عبر أيضا عن شكره جميع الدول التي ساعدت العراق في هذا المجال.
أنا أيضا أتقدم بالشكر الجزيل لكل الدول التي وقفت مع العراق، سواء كان في دعم عملية إعادة بناء هذا المتحف أو التي أعادت الآثار المهرمة، لأن هذا تعاون من منطلق إنساني، فكانت حملة دولية مع العراق في استعادة تراثه الحضاري التاريخي القديم.
أعربت وزارة الخارجية العراقية عن تضامنها مع مملكة البحرين واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وذلك في ضوء التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين الإيرانيين حسب ما جاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها على الإنترنت. البيان أكد أن العراق يعتبر مملكة البحرين جزءا من العالم العربي وعضوا مهما وفعالا في الجامعة العربية، وإنه يقف مع الإجماع العربي لتأييد البحرين حكومة وشعبا ورفض التدخل في شؤونها الداخلية واحترام إرادة شعبها. في مؤتمر صحفي عقده اليوم في قصر المؤتمرات في بغداد، نفى النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد الدايني أن يكون ضالعا في عملية تفجير مجلس النواب في عام 2007 وفي أعمال تهجير وقتل طائفي، وأوضح أنه ضحية حملة تشنها الحكومة بهدف إسكات المعارضين. الدايني اتهم الحكومة بتعذيب 2 من حراسه السابقين لإجبارهم على الإدلاء باعترافات انتزعت بالقوة حسب قوله. يذكر أن الدايني يتمتع بالحصانة لكونه عضوا في البرلمان، وبالتالي لا يمكن اعتقاله لحين رفع هذه الحصانة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. سقط 3 أشخاص، 2 منهم جنديان، وأصيب 8 عندما فتح مسلحون النار في إحدى مناطق غرب بغداد. انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة قرب وزارة الزراعة في بغداد، فقتلت 2 من المدنيين وأصابت 6. في شارع الصناعة في بغداد انفجرت عبوة ناسفة أخرى أصابت 7 أشخاص، 3 منهم من رجال الشرطة. في الإسكندرية جنوب بغداد لقي رجل حتفه وأصيب ابنه في انفجار استهدف دورية للشرطة. قالت إيران إنها تلقت دعوة من إيطاليا التي ترأس مجموعة دول 8 لحضور اجتماع دولي حول أفغانستان في العاصمة الإيطالية روما. في روما قال ناطق باسم وزارة الخارجية الإيطالية إن مسألة أن تكون إيران مدعوة إلى اجتماع 8 أم لا، وهو اجتماع سيعقد في حزيران المقبل، مجرد طرح يجري تدارسه بالاتفاق مع الحلفاء الرئيسيين الآخرين في أفغانستان. يذكر أن مواجهة تقوم بين إيران والدول الغربية بسبب برنامجها النووي، غير أن الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما عبر عن استعداده للحوار مع قادة إيران حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. اتهمت منظمة العفو الدولية كل من إسرائيل وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة، وأكدت وجود أدلة على استخدام الطرفين أسلحة جلبت من الخارج لمهاجمة المدنيين. المنظمة دعت مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة على جميع الأطراف. يذكر أن إسرائيل اتهمت باستخدام أسلحة محظورة خلال هذه العمليات، بينما اتهمت حركة حماس بإطلاق صواريخ غير موجهة داخل إسرائيل. وأخيرا قال مسؤولون في أفغانستان إن مفجرا انتحاريا قتل اليوم ضابطا في الشرطة وأصاب 5 أشخاص آخرين في ولاية نمروز. وفي ولاية باغديس قال مسؤولون إن طائرات تابعة لحلف شمالي الأطلسي الناتو قتلت 7 مسلحين من جماعة طالبان وأصابت 15 مسلحا آخر بعد قيام هؤلاء المسلحين بمهاجمة رجال الشرطة خلال الليلة الماضية. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، مع دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى نقدم فيها تقارير منها ما يتعلق بزيارة إلى متحف التراث الشعبي في جامعة الموصل. كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والأردنية، وتقريرا حول إمكانية تحويل القصور الرئاسية إلى منتجعات سياحية، ونتعرف أيضا على واقع العيادات الخاصة والتعاونية في محافظة واسط. نختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء ديار بمرني على ملف العوائل المهجرة العائدة إلى مناطق سكنها والمشاكل التي تواجهها هذه العوائل. سيداتي وسادتي، بحكم الاستقرار العام في الأوضاع وتحسن الوضع الاقتصادي لشرائح الشباب ممن يمتلكون وظيفة أو انخرطوا في سلك الشرطة والجيش، عوامل كلها ساهمت في إقبالهم على الزواج خلافا للسنوات السابقة. هذا ما أكده عدد من الموظفين العاملين في محاكم الأحوال الشخصية ببغداد. ويلاحظ ازدياد حالات الزواج في المناطق الشعبية بسبب الكثافة السكانية والتقاليد الاجتماعية التي تشجع الشباب على الزواج بسن مبكرة. ولكن هناك أيضا نسبة كبيرة من شباب العراق عاطلين عن العمل أو يعيشون ظروفا اقتصادية لا تسمح لهم بالقيام بهذه الخطوة. عادل محمود والتفاصيل.
أصوات مواكب الأعراس والموسيقى المصاحبة لها وهي تطوف شوارع المدينة، هذه الأصوات تتزايد باضطراد، معلنة عن تزايد إقبال الشباب على الزواج بحكم الاستقرار العام في الأوضاع وتحسن الوضع الاقتصادي بالنسبة لشرائح الشباب غير العاطلين ممن يمتلكون وظيفة أو انخرطوا في سلك الشرطة والجيش. هذه الحقيقة تأكدنا منها من بعض المحامين العاملين في إتمام إجراءات الزواج في المحاكم المختصة.
أنا بصفتي كمحامي في محكمة الأحوال الشخصية في البياء، محامي عباس ناصر، يعني أحب أن أوضح أنه أسباب كثرة الزواج في الوقت الحاضر هو أولا الاستقرار الأمني وعودة كثير من الناس إلى مساكنها، ثانيا الوضع الاقتصادي الجيد في الوقت الحاضر، حيث نلاحظ أنه أكثر الشباب تم تعيينهم في دوائر معينة، وهذا مما ولد إلى فد استقرار مادي استطاع أن يفكر في الزواج.
غير أن سعينا للحصول على أرقام محددة أو نسب معينة يمكن من خلالها التعرف بصورة أدق على نسب الزيادة في إقبال الشباب على الزواج لم يكن ممكنا بحكم الإجراءات الإدارية المتبعة داخل المحاكم. وأن أكد لنا الموظفون حقيقة زيادة معدلات الزواج من خلال تماسهم مع الموضوع.
بالنسبة للنسبة يعني ماكو ما نقدر نحدد يعني إلا مثل ما يقول نسوي جارد أو في الشغلة. لكن اللي لاحظت إنه ذيك الفترة اللي كانت ظروف يعني شوية صعبة فكان عزوف يعني من قبل رجال الزواج لأنه كانت ظروف أول شيء صعبة، حالة مادية صعبة، شغل ماكو. بالوقت الحاضر شوية بدأت تنشط يعني تنشط حالة الزواج وهذا.
ازدياد حالات الزواج يكثر في المناطق الشعبية عموما حيث الكثافة السكانية الأكبر والتقاليد الاجتماعية التي تشجع الشباب على الزواج بسن مبكرة، ولكن هناك نسبة كبيرة من شباب العراق عاطلين عن العمل أو يعيشون ظروفا اقتصادية لا تسمح لهم بالقيام بهذه الخطوة. أخ مصطفى، هل تلاحظ أنه الشباب بصورة عامة يعني حالات الزواج تزداد بالفترة الأخيرة؟
في الأيام الأخيرة يعني هناك رغبة من قبل الشاب على الزواج وخاصة الزواج مثلا المبكر بالفترة الأخيرة، يعني هناك فد حركة مقبلة على الزواج.
زين، أنت بالنسبة لك متزوج أو غير متزوج وليش؟
أنا غير متزوج.
ليش؟
لأسباب، منها الوضع المعيشي اللي يمر بيه والمر مو يعني مثلا مو بس أنا، يعني لقلة الوظائف بالنسبة للخريجين. أنا خريج ولسه متوظف.
في الوقت الذي دخلت فيه أعداد كبيرة من الشباب في سلك الشرطة أو الجيش، وهو ما أتاح لهم نوعا من الاستقرار المعيشي مكنهم كالموظفين من أقرانهم من الإقدام على خطوة الزواج، فإن البطالة التي تعيشها أقساما كبيرة من الشباب تجعل لهؤلاء هموما أكبر وإمكانات أكثر تواضعا. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، متحف التراث الشعبي الذي تضمه جامعة الموصل يحاول إعادة رسم المشهد التراثي للموصل قبل 100 سنة، ويسلط الضوء على طبيعة الحياة الموصلية، ويعد من المتاحف القليلة في المدن العراقية والعربية بما يحتويه من تراث وتاريخ للعديد من الحرف والصناعات الشعبية. كما جسد المتحف الحياة القديمة من خلال نماذج جبسية للأزياء التقليدية في المدينة والريف، وأدخلت مؤخرا عناصر لجذب الزائرين باستخدام الصوت والإنارة في عرض المعروضات.
يعنى متحف التراث الشعبي في مدينة الموصل بإحياء التراث الحضاري للمدينة وما جاورها والحفاظ عليه بما ضمه من حرف وعادات وتقاليد وأزياء شعبية كانت موجودة في الموصل وحتى أواسط القرن الماضي وما بقي في طريقه للزوال. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار المتحف الذي تضمه جامعة الموصل والتقى بمديره الدكتور ذنون الطائي.
هذا المتحف يحاول إعادة رسم المشهد التراثي لمدينة الموصل قبل 100 سنة تقريبا أو قرن من الزمان بما تكتنزه من عادات وتقاليد ومهن وحرف يومية ويدوية، وأيضا يسلط الضوء على طبيعة حياة العائلة الموصلية وما يكابده رب الأسرة وأيضا ما تعانيه ربة الأسرة من أعمال يومية. على هذا الأساس وجد هذا المتحف، وبمجمله يعد من المتاحف القليلة في المدن العراقية لما يضمه من صفحات مهمة لطبيعة الحياة التراثية في هذه المدينة العريقة والخالدة.
حسب المعلومات المتوفرة لدينا، تعرض لأعمال السلب والنهب بعد أحداث 2003، يعني كيف تم إعادة الحياة إليه من جديد؟
بدعم رئاسة جامعة الموصل ولأهمية هذا المتحف ولما يمثله من إحدى وسائل المحافظة على التراث الموصلي العريق، فقد شرعنا بإعادة صياغة المعروضات والمواد الجبسية فيه، وأضفنا بعض المهن وبعض الألعاب وبعض الصنائع إليه، وأصبح يضم 6 قاعات تتعلق بالحرف وبالصناعات وبعائلة الموصلية والخيمة العربية وثائقية الجامعة. وحاولنا أيضا أن نجمع بين التراث والمعاصرة من خلال المعروضات بإدخال عنصر الصوت على ما هو معروض لكي يتناسب والأهداف التراثية والتاريخية المتوخاة من هذا المتحف.
جسد المتحف الحياة القديمة في الموصل من خلال نماذج جبسية تمثل ملامح الأهالي وعليها أزياءهم التقليدية، وهم يمارسون شتى عاداتهم وأعمالهم المنزلية وكذلك مهنهم وأدواتهم المستخدمة في دكاكين المدينة وريفها. يصاحب ذلك أصوات وأنغام موسيقية من التي كانت تسمع في أسواق الموصل ومقاهيها قبل زمن قريب، ونال كل ذلك إعجاب الزوار الذين طالبوا مزيدا من الاهتمام بإرث المدينة.
كلش حلو، ذكرنا بتاريخ أهل الموصل قبل 100 سنة وعاداتهم، وأتمنى أنه يتطور بعد أحسن وأحسن حتى نشوف أهل الموصل شون كانوا عايشين الأعوام السابقة.
دخلت المعرض أول مرة، كثير من الشغلات الحلوة اللي عجبتني بينه أنه يعبر عن أصالة المواطن الموصلي وتعرف على هوية المواطن الموصلي في 40s و 50s من القرن الماضي. ولكن هنالك بعض الملاحظات التي يجب أن نقولها في هذا المجال، أنه يجب من المسؤولين والمقيمين على هذا المركز الاهتمام أكثر بالمؤثرات الصوتية والتوسع في القاعات كقاعة السوق الموصلي هذا الذي نحن الآن في داخله.
لأن من مواليد 1990 وحكونا أهنا قبل يعني عن التراث، بس ما مثل ما واحد يشوف يعني بعينه، فمعرض كله جميل، الأزياء كلش حلوة، كان لبسهم كلش حلو، حياة بسيطة جدا، الكل يشتغل نساء رجال، يعني فتشي كلش حلو، مهن كلش حلوة يمثل تراثنا بكل معنى الكلمة.
يعني انت ما كنتي تعرفين مهني او اعمال اهل الموصل سابقا؟
صراحه اهلي ما يحكوني كثير، يعني حسب مثلا يحكون على الوضع شلون كنا قبل عايشين، شلون كنا بامان، شلون كان قلب على قلب، بس ما كانوا يعني يحكون عن الازياء، عن المهن، عن شيء. بس هسه ثبت لي هذا الشيء، يعني من شفتونه بعيني عرفته يعني.
وقد تنقل متحف التراث الشعبي في الموصل ومنذ تاسيسه في العام 67 و900 و1000 بين عده بنايات، إلا أن مشروعا يجري الآن وحسب القائمين عليه لبناء قاعة خاصة به وفق تصاميم المتاحف العالمية وبما ينسجم وحجم موجوداته ومعروضاته. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
تبخدي تبخدي دي جوات بينم
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة حسن راشد في عرض للصحف العراقية.
استأثر موضوع اتهام نائب في البرلمان العراقي بالتورط في عدة قضايا إرهابية باهتمام الصحف البغدادية الصادرة الاثنين، حيث تنقل صحيفة الصباح الجديد المستقلة عن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا تأكيده تورط النائب محمد الديني بتفجير استهدف مجلس النواب في نيسان 2007. وتنشر صحيفة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي توجيها من رئيس الوزراء نور المالكي إلى القوات الأمنية بعدم التعرض للنائب الدايني قبل أن يبت القضاء والبرلمان بأمر رفع الحصانة البرلمانية عنه. وإلى أزمة الانشقاقات التي يعيشها حزب رئيس الجمهورية الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث تشير صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية إلى استقالة 4 من قيادات الاتحاد بعد أقل من أسبوع على سحب عدد من القياديين لاستقالاتهم من الحزب على أثر الاتفاق على إجراء إصلاحات داخلية. وطبقا للزمان، فإن سبب استقالة القياديين 4 هي احتجاجهم بشدة على عدم تطبيق وعود الرئيس طالباني في الإصلاح وعدم تطبيق المذكرة التي وقعها مع نائبيه كسرة رسول علي وبرهم صالح في بغداد لإجراء تغييرات وإصلاحات داخل الاتحاد وفقا لرؤيتهم ومتطلباتهم. ومن القضايا الاقتصادية التي اهتمت بها صحف الاثنين دعوة وزير الكهرباء كريم وحيد فرنسا إلى مساعدة العراق في بناء محطة للطاقة النووية لغرض إنتاج الطاقة الكهربائية. وإلى مقالات الرأي، حيث يكتب صباح اللامي في صحيفة المشرق تحت عنوان خدا حافز لكننا عراقيون، يقول: ما معنى أن يعرض الإيرانيون على البريطانيين وقف هجمات من يدعمونهم في العراق مقابل أن تسمح لهم الولايات المتحدة والدول الغربية بالاستمرار في بناء مشروعهم النووي؟ إن كانت صحيحة هذه المعلومات التي كشف عنها السفير البريطاني في واشنطن، فإن إيران تعترف على رؤوس الأشهاد أنها تتدخل في شؤون العراق. ويضيف اللامي إن حرب الثماني سنوات التي دارت بين العراق وإيران يبدو إنها لم تضف إلى تجارب السياسيين الإيرانيين شيئا غير رغبة الإصرار في جعل العراق ساحة مفتوحة لاستنبات الأشجار الشيطانية التي تلتهم عقول الناس وقلوبهم واحدا واحدا إلى أن يأتي اليوم الذي ننسى فيه لغة السلام عليكم لنرطن بخدا حافيز. والكلام لصباح اللامي. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الغد إن مصدرا في رئاسة الوزراء أكد أن التحضيرات جارية على قدم وساق للإعداد لزيارة رئيس الوزراء نادر الذهبي إلى بغداد، وإن كانت قد ترجع قليلا بعد أن كانت متوقعة قبل نهاية الشهر الحالي، بحيث ستكون الزيارة الأولى للذهبي خلال توليه رئاسة الحكومة. وتقول الدستور أنه بدأ الأحد سريان مفعول التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية والخاصة بالتسهيلات الممنوحة للعراقيين الراغبين بدخول المملكة والمقيمين على أراضيها واعتبارها موضع التنفيذ فورا. واستقبلت وزارة الداخلية في اليوم الأول لتطبيق التعليمات حوالي 200 معاملة من الأشقاء العراقيين الحاصلين على أذونات إقامة مؤقتة وإقامة سنوية بغية تجديدها ومنح الأبناء أذونات إقامة بكفالة رب الأسرة. كما استقبلت معاملات لشراء العقارات وبما يتوافق مع التشريعات المعمول بها. وقدمت أيضا طلبات لتخفيض الوديعة البنكية والمربوطة لمدة عام. وتقول الرأي أن الفنان والباحث العراقي حسين الأعظمي طرح مؤخرا كتابا موسوعيا جديدا بعنوان الطريقة القبنجية في المقام العراقي وأتباعها، وهو دراسة فنية تحليلية نقدية لأبرز الطرق الغنائية المقامية في القرن العشرين. ويرصد الكاتب في فصول الكتاب الثلاثة المقام القبنجي وطريقة الغناء، ويعرف به ويعرف بمنهجه وبالمطربين الذين أدوا على طريقته، وهم البياتي والسعداوي والعاشق والعزاوي والعباسي والنجار وعبد الرحيم الأعظمي وأرزوقي وغيرهم. وتنشر الغد أن الحياة بإيقاعات موسيقية عادت إلى معهد الدراسات الموسيقية في بغداد بعد توقف شبه كامل استمر سنوات إثر أعمال العنف التي اجتاحت العراق بعد آذار 2003. وتغيب معظم طلاب المعهد عن الدراسة خلال الأعوام الماضية لسوء الأوضاع الأمنية، وهذا العام هو الأول لعودة المعهد إلى حالته الطبيعية. ويقع المعهد في أحد مباني بغداد العريقة في شارع الرشيد، وبني في أربعينات القرن الماضي، وكان بين أوائل المباني التي أصيبت بأضرار جراء قصف مقر للاتصالات على مقربة منه عند انطلاق الهجمات على العراق في آذار 2003. ورغم عودة المعهد إلى أمجاده بمساعدة منظمة اليونسكو، ما زال الكثير من قاعاته تنتظر طلبتها ليكملوا عودة الحياة بدلا عن الغبار الذي ما زال ينتشر فيها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وسادتي عرضا سريعا للصحف العراقية والمصرية. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة التي تتضمن تقريرين، الأول من بغداد حول إمكانية تحويل القصور الرئاسية إلى منتجعات سياحية، ونزور أيضا الكوت لنتعرف على واقع الخدمات الطبية في العيادات الخاصة والتعاونية، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بمرني على ملف العوائل المهجرة العائدة إلى مناطق سكنها والمشاكل التي تواجهها هذه العوائل. سيداتي وسادتي، تحولت العديد من القصور الرئاسية بعد أحداث عام 2003 إلى قواعد عسكرية للقوات المتعددة الجنسية أو سفارات أو بنايات حكومية، وفي مسعى من وزارة الدولة للسياحة والآثار لتأهيل تلك القصور كمنتجعات سياحية، تقوم اليوم لجنة حكومية بدراسة إمكانية الاستفادة من تلك القصور. هذا ما أوضحه الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الطلقاني، في حين تصاعدت أصوات مطالبة بتحويل تلك القصور إلى متاحف أو مزارات تصور حقبة من تاريخ العراق. محمد كريم معه التفاصيل.
كان رئيس النظام السابق الذي حكم العراق لما يزيد عن 3 عقود من الزمن مولعا ببناء القصور والبيوتات الرئاسية إلى الحد الذي قد لا تخلو منها محافظة من محافظات العراق، غير أن معظم تلك القصور التي سلمت من التدمير خلال أحداث نيسان 2003 قد تحول إلى قواعد عسكرية للقوات متعددة الجنسية أو سفارات أو بنايات تابعة للحكومة. اليوم تقوم لجنة حكومية رفيعة المستوى بدراسة إمكانية الاستفادة من تلك القصور بعد تأهيلها كأماكن سياحية، وذلك بحسب الناطق باسم وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني، الذي أوضح وفي تصريح خاص به إذاعة العراق الحر الخيارات المطروحة لدى اللجنة بهذا الخصوص.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت مؤخرا لجنة ترأسها مستشار وزارة السياحة والآثار وعضوية وزارات أخرى فاعلة لإستثمار بعض هذه القصور كمنتجعات سياحية. اللجنة ما زالت تعمل وحددت لها مدة 30 يوم للوصول إلى نتائج ورفع توصيات، وهي بصدد هذه التوصيات. الحقيقة لم نبلغ بعد بتوصيات هذه اللجنة، عندما تنتهي الفترة المحددة سترفع التوصيات وستعلن التوصيات إن شاء الله.
إلى ذلك وبعد ترحيبه بفكرة تأهيل القصور كأماكن سياحية، يشير عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان العراقي علي الأديب إلى ما لهذه الفكرة من انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد في حال تفعيلها بالمستوى المطلوب.
السياحة بالأساس مصدر من مصادر تمويل الموازنة العراقية، إذا ما فعل هذا الجانب أعتقد بأن الموازنة العراقية ستتحرر نوعا ما من الاعتماد على موارد النفط، وإذا ما أهلت هذه القصور فستكون حوافز لحركة السياحة العراقية، ويمكن بسرعة هذه القصور تدر على العراق أموال إضافية.
فيما يجد المدير العام في وزارة الثقافة والمسرحي الدكتور شفيق مهدي أن تحويلها إلى متاحف هو أفضل من تحويلها إلى أماكن سياحية.
يعني أنا بإطلاع الشخصي ما يربو على 75% من آثار العراقية الآن في مخازن وملقات على الأرض. نعم تم تأهيل تقريبا المتحف الوطني، لكننا نحتاج إلى متاحف كثيرة في المحافظات، خصوصا وأن بعض من هذه القصور موجود في المحافظات.
في السياق ذاته يشدد مهدي على أن تفعيل قطاع السياحة لا يحتاج إلى تأهيل القصور قدر ما يحتاج إلى تأهيل المواطن على حد وصفه.
السياحة بشر وليست قصور، يجب أن نأهل الناس لهذه التوجهات.
من جهته يرى المهندس مظهر حازم الذي عمل سابقا في بناء إحدى تلك القصور أن تركها كآثار ومزارات تصور حقبة من تاريخ العراق هو الحل الأفضل بشأنها. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، تدني مستوى الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية في محافظة واسط دفع بمواطنيها لمراجعة العيادات الخاصة التي تكتظ على الدوام بأعداد من المرضى والذين اشتكوا من ارتفاع أجور الفحص وقذارة مقرات العيادات وخلوها من مكيفات الهواء، واصفين تلك العيادات بأنها خارجة عن أبسط الشروط الصحية والضوابط. هذا الأمر ينسحب أيضا على العيادات التعاونية التي تواجه مصاعب أصابت القطاع التعاوني، خاصة بعد غياب الدعم الحكومي وحجز الأرصدة التعاونية. سيف عبد الرحمن، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من الكوت.
أضاف الارتفاع الكبير في أجور الأطباء في العيادات الخاصة أضاف عبئا على كاهل العائلة، لا سيما من ذوي الدخل المحدود. فشحة الأدوية وتدني مستوى الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية أدت بالمريض إلى مراجعة تلك العيادات رغم ارتفاع الأسعار إلى أكثر من النصف، خاصة بعد الزيادة في رواتب الموظفين. مواطنون التقيناهم في تلك العيادات وكانت أحاديثهم:
هي أهم عيادة واحد مريض، يعني هي المريض حالة نفسية، يعني من يجي العيادة يشوفها تكون نظيفة، عيادة كبشر يعني حش من أقول بوجه، عيادات ما أشبه ما البيطرة، البيطرة أنظف من هاي العيادات ما الأطباء، كل طبيب يدخل له 6-7 مرضى يفحصهم بآن واحد، يعني صار هاي بالعالم كله، والأجور كلش غالية، الطبيب كان 3000 دينار صار 10000 دينار.
عيادات الأطباء مكتظة بالمراجعين، بالإضافة إلى أنه هذا طبيب أطفال، المراجعين خلال ساعتين أكثر من 50 مراجع يفحصهم خلال هالساعتين، بالإضافة إلى أنه تكاليف المراجعة أو باص المراجعة يأخذ عليه 5000 دينار، بالإضافة إلى أنه نظافة ما موجودة، اهتمام ما موجود، ارتفاع الحرارة داخل هذه البناية أثناء وجود المراجعين فحالة مزرية وحالة صعبة.
عيادات الأطباء اعتبرها ما في الأطباء، ما تخضع لأي شروط ولا أي ضوابط، بالإضافة أنه تمنع الطبيب من العطاء والخبرة. يعني أنا بالنسبة لي أنه لو الطبيب منعوم من فتح عيادة ويبقى على دوام المستشفيات مع زيادة راتبة وتحسين وضعه الاقتصادي ويبقى على دوام مستشفى، أحسن مما تنفتح هالعيادات اللي هي خارجة عن أبسط الضوابط وأبسط الشروط، حالة ترثى إليها. يعني واحد يطب العيادة يشوفها أبسط شيء نسبة التهوية ضعيفة جدا، مكان استراحة المريض مزدحمة، ارتفاع درجة حرارتها غير مكيفة، ما أقدر أوصفها، حتى روائح غير صحية تخرج من هذه العيادات.
ومثلما كانت العيادات الخاصة تكتظ بالمراجعين، هنالك عيادات تعاونية في مختلف الاختصاصات تقدم خدماتها العلاجية لأكثر من 200 مريض يوميا. الدكتور حسين خليفة رئيس جمعية الخدمات الصحية أخبرنا بأن مشاكل أصابت القطاع التعاوني، خاصة بعد غياب الدعم الحكومي وحجز الأرصدة التعاونية.
الجمعية التعاونية للخدمات الصحية والتي أنشئت
عام 1992 أدت دورها الصحي والعلاجي رغم الظروف الصعبة التي رافقت تأسيسها خلال فترة التسعينات وما رافقت تلك السنوات من شحة في الأدوية وتدني مستوى الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية. الجمعية كانت تضم مستشفى جراحي توقف العمل فيه بعد عام 2003 أسوة بباقي الجمعيات التعاونية الأخرى لغياب الدعم الحكومي وضع اليد على الأرصدة التعاونية. حاليا الجمعية تعمل من خلال عيادة طبية تعاونية تضم 12 طبيبا في مختلف الاختصاصات ولديها مختبر وأشعة وطب أسنان تقدم خدماتها لأكثر من 200 مراجع يوميا وبجور تعاونية تتراوح بين 2000 إلى 3000 دينار. وهذا الكم من المراجعين بسبب رقص الأجور قياسا إلى العيادات الخاصة والتي بدأت بالارتفاع حتى وصلت أكثر من 10000 دينار وكفاءة الأطباء ونوعية الخدمات الصحية في كافة الاختصاصات.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، ومن أجواءنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
لا يخلوني يا ولد.
أسأل عليك الراح والجايلية يا حلو والجايلية وأسأل نسيم الهاب وأسأل نسيم الهاب لو مر علي يا حلو لو مر علي هوالش مصيبة منه ليجي هوالش مصيبة منه ليجيب
انسى القلب بهواك انسى القلب بهواك سيد لهيبة يا ولد سيد لهيبة
انظر جمالك يا حلو انظر جمالك يمتى العيون تنام يمتى العيون تنام واحفظ خيالك يا ولد واحفظ خيالك هوالش مصيبة منه ليجيب هوالش مصيبة منه ليجيب
خمسة القلب بهوال خمسة القلب بهوال سيد لهيبة يا ولد سيد لهيبة
ولد درب يا هواي ولد درب يا هواي في عيوني يا ولد في عيوني وتتبعك للموت وتتبعك للموت
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة الزميل ديار بامرني وهو يسلط الضوء على ملف العوائل المهجرة العائدة إلى مناطق سكناها والمشاكل التي تواجهها هذه العوائل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد
الصحفي؟ يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ترصد مكاتب المهجرين والمهاجرين في المحافظات العراقية ارتفاع عدد العوائل المهجرة التي عادت إلى مناطق سكنها الأصلية، وعدم وجود أي نزوح سلبي بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي تشهده العاصمة بغداد وبعض المحافظات، إضافة إلى الدعم المادي والمعنوي المقدم من قبل جهات رسمية وغير حكومية ضمن خطط وضعتها لإنهاء هذه الأزمة. ويشمل هذا الدعم توفير قطع أراضي سكنية وتقديم منح مالية وتعويض العوائل عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل التعاون مع الجهات الرسمية لإنجاح عملية عودة هذه العوائل. وزارة المهجرين والمهاجرين أشارت في مناسبات عدة إلى تشجيعها العراقيين على العودة من أجل بناء عراق آمن يسوده الاستقرار والأمن والازدهار، ولتحقيق ذلك أكدت الوزارة أنها وفرت كافة المستلزمات للعائدين، منها أعطاؤهم منحة حكومية تقدر بمليون دينار وتزويدهم بكتب التأييد اللازمة بالنسبة للموظفين من أجل عودتهم إلى الوظائف، وطلبت المدارس لعودتهم إلى مقاعد الدراسة. لكن الوزارة أشارت أيضا إلى وجود مشاكل جمة، منها أن بعض المجالس المحلية والمنظمات الإنسانية لا تتعاون مع الوزارة بصورة جيدة، حيث لا تزود بعض هذه المجالس والمنظمات الوزارة بعدد المسجلين لديها، ما يؤدي إلى تأخير عمل الوزارة وضياع حقوق العوائل النازحة والمهجرة، إضافة إلى وجود حالات التزوير من خلال ادعاء بعض العائلات بأنها نازحة وتعرضت للتهجير، لكن الحقيقة إنها عوائل فقيرة تعيش في أحياء سكنية مهملة. الوزارة سلطت الضوء أيضا على واحدة من أهم المشاكل التي تقف عائقا أمامها، وهي نوع المستمسكات التي يقدمها المواطن والتغيير المستمر في أماكن سكن العوائل. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد أعدت هذا التحقيق حول ملف المهجرين والنازحين، والتقت بمجموعة من المواطنين وممثلي بعض المنظمات الإنسانية الذين تحدثوا عن أهم المشاكل التي تواجه عائلات مهجرة عادت إلى مناطق سكنها، والمعوقات التي تقف أمام عوائل أخرى وتمنعها من العودة. إلى التفاصيل.
ما زالت قضية المهجرين تتفاعل بشكل كبير في الوسط السياسي والمجتمعي، لا سيما وأن هناك أعداد كبيرة من العوائل لم تتمكن من العودة إلى مناطق سكناها بسبب هاجس الخوف أو عدم قدرتها على السكن في منازلها بعد إلحاق الضرر بها، كما أن هناك عوائل استقرت في المناطق التي نزحت إليها بعدما وجدت أجواء العمل والعيش ملائمة لها. وفي كل الأحوال فإن ملف المهجرين والنازحين إلى الداخل أو إلى الخارج من الملفات المهمة التي ينبغي على الحكومة أن تجعلها أمام منظارها وتتخذ الإجراءات المطلوبة في شأنها، لا سيما وأن الجميع يرى أن تحقيق الاستقرار الشامل يبدأ من حيث عودة المهجرين إلى منازلهم. المواطن علاء كاظم يتحدث عن تفاصيل تهجيره من منطقته في حي الجهاد.
تهجرنا سنة 2005 من منطقة حي الجهاد لأسباب طائفية طبعا، وانتقلنا إلى منطقة أكثر أمان اللي هي حي جميلة، وبعد هذا الشيء لا حصلنا على حقوق ولا حصلنا على أي
بيتكم. أخذتوا غراضكم لو ظلت
إحنا لا لحقنا أخذنا غراضنا وانتقلنا يعني بصفة رسمية، لأن كان الوضع أهدأ من الوضع اللي حدث بعد انتقالنا. يعني بعد الانتقال زادت الأزمة وزادت شدة الصراع بين المنطقتين، كانت قريبة علينا منطقة هي معادية لمنطقتنا.
طيب يعني حصلتوا رواتب؟
حصلنا ولكن جزء بسيط ويسير، يعني مو قدر المعاناة اللي عانيناها من النقل. مثلا 3/4 أغراض البيت أتلفت بسبب النقل وتركناها بالمنزل يعني وراحت. يعني
بيتكم هسه حاليا يعني؟
حاليا يعني تعرض لبعض الأضرار، الجام وغيره من جهات معينة دخلوا للبيت. حاليا لا، رجعنا للبيت ورممناه وكذا، وهسه مستأجر البيت. يعني مو
خافون ترجعون يعني؟
لا مو خافان، بالنسبة لي استقرت وضعي، يعني أخوتي بالمدارس استقر وضعي بالجميلة، منطقة أكثر يعني صارت شون مثلا حيازية.
وعلى الرغم من عودة الاستقرار إلى حي الجهاد، إلا أن بعض العوائل تخشى العودة إليها، ويبرر على السبب في أن علاقته بالجيران قد تغيرت بنظره، وقد بعث برسالة عبر إذاعة العراق الحر يخاطب فيها أصدقاء طفولته في المنطقة بأن حبه لهم لم ولن يتغير وسيبقى الصديق المحب لهم دوما.
يعني أنا صار ما خايف أرجع لحي الجهاد، بس ما أقدر أعيش مثل قبل بحي الجهاد. قبل كان جيراننا أخويا وأكل وطب بيته ويطب بيتي، هسه صارت فد هو من عنده يعني من جهته هو. أزمة ثقة بين الجوارين وبالمنطقة كلها ترجع هاي، بس يراد لها سنوات ما يراد لها أيام. أصدقاء الطفولة ما سمع صوتهم من وراء ما طلعت من المنطقة. أي صديق عندي بالمنطقة انتهت علاقتي بيه مجرد اتصل بيه رفض التليفون آخر شيء قفل، خوفا من عندي وأنا ما كنت خايف من عندهم. أرد أقول لكل شخص سوى هذا هاي الطائفية، وكل شخص اللي شجع بأن تكون الاقتتال بيناتنا سواء على المذهب الطائفي أو غير جهة أو أي موضوع كان سبب قتل الأخ لأخوه، أرد أقول له هذا الشيء مو بداخلنا. لو بداخلنا كان من زمان تكاتلنا وكان ما بقى أي عراقي من ذاك الوقت لهالوقت، بس هذا الشيء داخل علينا وطلع وانتهى وإن شاء الله ما يرجع.
بعض العوائل لم تهجر بل غادرت منازلها بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في مناطقها، ولكن وبعد عودتها وجدت إن الأضرار قد ألحقت ببيوتاتهم.
مش حيفا شارع حيفا قعد سنة كاملة ورجعت بعد ما رجعت الوضع الطبيعي.
أكو هناك عوائل كثيرة بالسيدية هجروا؟
إيه هواي عوائل تهجرت، وأكو يعني هم الهجروا يعني قليل اللي تهجروا بالذات، بس اللي طلعوا الأغلبية من أسباب القتل والعنف اللي صار.
يعني بعد ما أنتوا طلعتوا من منطقتكم أكيد أكو أضرار معنوية ومادية تعرضتوا.
أكيد أكيد، يعني إحنا دخلنا أنا عندي شقة يعني دخلت لقيتها كلها مبيوقة. أنا ما يعني ما راجعت التعويضات وكل شيء، شلت القديم كله بأثث من جديد.
ويطالب المواطنون بضرورة مساعدة العوائل المهجرة من الذين تضررت منازلهم قبل مطالبتهم بالعودة إليها، لأن الاستقرار برأيهم يبدأ من بيتهم الصغير الذي يجب إعادة الروح إليه من خلال إعادة تأهيله، مثل ما يقول المواطن عزيز جار الله.
ليش فعلا الناس تريد ترجع البيت الأصل؟ هذا شلون يصير؟ يصير بالقانون. أدعم المنطقة كلها، أدعمها، أجيب لها قانون، أجيب لها الجيش، أجيب لها الشرطة، وأخذ تعهدات على الناس اللي موجودة. شي يصير تنثار طلقة، يصير كذا كذا، أنتم مسؤولين عليه.
الحكومة من ناحيتها بذلت جهودا لمساعدة العوائل المهجرة لا سيما الفقيرة منها بشكل مباشر أو عبر منظمات المجتمع المدني. فعضو رابطة التأخي الإنسانية في البصرة عبدالله المالكي يؤكد بأنه تابع تقديم الخدمات للعوائل المهجرة في محافظته، والتي بعضها عادت إلى مناطقها الأصلية والأخرى فضلت الاستقرار في البصرة.
والله تبذل الحكومة حقيقة قصارى جهتها كمسؤولين عن الهجرة المهاجرين بعودة العوائل خاصة داخل العراق، وقسم من العوائل عادت وقسم من العوائل لم تعد، بأنه لا زال البعض نقول أنه هناك بعض الإشكالات حول عودتهم، لكن عندما تكون الأمور أنه هناك جهود ملموسة حول عودة هذه العوائل ممكن لهذا العوائل أن تعود سواء كانت بالداخل أو الخارج.
بماذا تتمثل هذه الجهود؟
الجهود الحكومة يجب أن تكون توفر الأمن والأمان لكل الناس، توفر عودة لهم ورواتهم، خاصة العوائل اللي بيش تعيش إذا ما لم يكن هناك راتب، عودتهم إلى بيوتهم اللي ربما نهبت منه الأثاث وما شابه ذلك، توفير الأمن وعودتهم ويطمئنون أنه فعلا هناك صار بالعراق أمن مثل ما هو الآن بالوقت الحاضر، خاصة ما شهد العراق بالفترة الأخيرة.
طيب كونكم من أهل البصرة، يعني كيف كانت إجراءات عودة النازحين إلى البصرة؟ كبيرة من عوائل يعني التي نزحت إلى البصرة، يعني كيف هي أوضاعها وكيف هي الإجراءات لعودتها إلى مناطقها الأصلية؟
هناك عوائل نعم نزحت إلى البصرة، وقامت الحكومة بعدة إجراءات لها، أواها في مكانات معينة، في ملاعب مثلا، في مكانات، في بيوت مؤجرة وهكذا. ولكن بعض العوائل الآن لم يستتب الوضع بالعراق أو في محافظتهم اللي جوا منعتها عادوا مرة أخرى إلى المحافظة أو بيوتهم السابقة، ولكن بعض العوائل استقرت بالبصرة، بعض العوائل استقرت.
نلاحظ أنه فعلا هناك كثير من العوائل يعني فضلت البقاء في المناطق البديلة يعني ولم ظل هاجز الخوف.
صح
يعني
صح، هاجز الخوف، هاجز التوجس، هاجز أنه ربما تحدث مرة ثانية.
كما تبنت منظمات المجتمع المدني عملية توزيع المساعدات على العوائل المهجرة من خلال المنح المقدمة من قبل الحكومة، مثل ما ذكرته عضو رابطة المرأة المسلمة بشرى عبد الأمير.
كانت توزع عبر عيديات وعبر عباء وعبر مبالغ مالية، كذلك نسقت رابطتنا مع الهجرة والمهجرين على بطانيات وحصران وسلات من الأحذية، نسقنا ويا الهلال الأحمر، وبعد راح تطلق لنا دفعات هذه المنظمة الهلال الأحمر حتى بأسماء هذه المنظمات احنا حتى نشتغل.
وتطرح عضو رابطة شمس السلام الإنسانية في محافظة ميسان سندس منصور تطرح مشكلة العائدين إلى العراق من الذين هاجروا في ثمانينيات القرن الماضي لأسباب سياسية وقد سافروا بأسماء مستعارة، وعندما عادوا واجهوا مشكلة عدم وجود وثائق تؤكد بأنهم سافروا بهذه الأسماء.
أكو مهجرين عندنا في محافظة ميسان يعانون من استمارة العائد اللي هي يجي العائد باسم مستعار يدخل للعراق يأخذون من عدة المستمسك اللي كان هو داخل بيه في الحدود، من يدخل للعراق ما عنده أي مستمسك فكان اسمه مستعار، فمن يجي لمحافظته أو المنطقته فما يلقى اسمه الحقيقي وما قاعد يطول اسمه الحقيقي مالته على مود يدخل بيه.
هويات مالته وين يعني؟ غير موجودة بالعراق؟
موجودة بالعراق بس هو يجي بالاسم المستعار، هو من يسافر بالخارج غير اسم.
اللي سافروا بالثمانينات تقصدين؟
اي اقصد ليش بالثمانينات، فمن يرجعون ما يلقون الاسم يعني الاستمارة مالتهم اللي خرجوا بيها.
لكن موجودة أولياتهم يعني اسمهم الحقيقي؟
اي ماكو ما جاي يعني.
شلون تعالج؟
احنا اول مرة الدكتور عادل عبد المهدي، وبعدين طرحنا الامور، جينا للدكتور عبد الصمد طرحنا هاي الاسئلة قدامه والاشياء اللي مطلوبة، فلحد الآن ما تنفذ أي شيء.
ضاعت حقوق هواية.
ضاعت حقوق هواية عليهم يعني ما سلعتهم حتى مساكن لاعدهم مشر يعني مشردين شباب لاعدهم أشغال يعني هواية عالي. بس إحنا بالنسبة للمساعدات الإنسانية كرابطة دكتور عبد الصمد انطانا 2600 عائلة مساعدات إنسانية وزعناها على عائدين من الخارج وأخذنا من عند قروض 1500 قرض للعاطلين عن العمل يعني على الأساس بالتعاون مع وزير المهجرين ومع وزير العمل بهاي القروض ولحد الآن ما تنفذت يعني ما استلموا. إذا
نشطابين
طالب الحكومة بأن تنفذ هاي للناس التعبانة المستضعفة تساعدهم وتشوفهم. أكو مكانات في محافظة ميسان ما حد داخل لها أي وزير ولا أي مسؤول ولا أي أحد شايفهم.
قضية صرف الإعانات الشهرية للعوائل المهجرة واجهت بعض المشاكل يبررها وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان بامتناع المصارف الحكومية عن التوزيع لانتهاء السنة المالية. كما أكد سلطان بأن عودة العوائل المهجرة والمهاجرين لم تكن تلبي مستوى طموح الوزارة.
هناك كثير من العوائل حصلت على 3 وجبات ولكن هناك وجبة الأخيرة لم تحصل عليها وسبب في ذلك هو عزوف كثير من المصارف الموجودة والتابعة لوزارة المالية في التوزيع نتيجة لسنة انتهاء السنة المالية ولذلك أتوقع أنه هناك تأخير ولكن إن شاء الله سنحقق الهدف في توزيع الرواتب.
هل أنتم يعني راضون عن عودة الأعداد المهاجرين لمنازلهم بمعنى هل كان العودة بمستوى طموحكم كوزارة مثلا؟
يعني الحقيقة هناك عودة كبيرة ولكن ليس بمستوى الطموح. نتمنى أن لا يبقى عراقيين في الخارج.
وفيما يتعلق بالنازحين في الداخل يعني هل أيضا العودة كانت بمستوى طموحكم؟
العودة في الداخل بمستوى الطموح ولكن نتمنى الأكثر فالأكثر.
شو الأسباب الفعلية؟
الأسباب الفعلية هو عدم وجود خدمات بشكل واضح.
يعني أكيد وزارتكم ما معنية مثلا ببناء أو أعمار منازل الذين يعني هدمت بيوتهم، فهل هناك قصور من جهات حكومية أخرى مثلا؟
الحقيقة يعني على هذه الوزارات أن تعمل بما لديها من التخصيصات وأن تنفذ ميزانيتها ونرى إن شاء الله خلال هذا العام وفي العام القادم إن شاء الله توسع في نطاق عمل هذه الوزارات لأن العودة متوقفة في تقديم الخدمات لهم.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعينا الكرام، لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب من جهتها واصلت اعتراضاتها أكثر من مرة على الحكومة لعدم إيفائها بالالتزامات التي قطعتها بتوفير الظروف الملائمة وتخصيص المبالغ الكافية للعوائل المهجرة العائدة أو التي تسعى للعودة. رئيس اللجنة النائب عبد الخالق زنجنة هدد بالاستقالة الجماعية في حال عدم التزام الدولة بتهيئة الظروف الإنسانية مع تخصيص المبالغ الكافية كتعويض مرضي عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالعوائل المهجرة، حيث يعيش أغلب العائدين أوضاعا قاسية ولم يتسلموا المنح المالية ما خلق حالة استياء وتذمر وتسبب في عزوف آلاف العوائل عن العودة مجددا إلى العراق رغم تحسن الوضع الأمني. وانتقد زنجنة قرار الحكومة تخصيص مبلغ 50 مليار دينار للعوائل المهجرة ضمن الميزانية الجديدة لعام 2009 في الوقت الذي خصصت أضعاف هذا المبلغ في السابق، ولكن هذا الدعم المادي لم يكن له أي تأثير إيجابي على الواقع المرير الذي تعيشه تلك العوائل بسبب الروتين والبيروقراطية في عمل وزارة المهجرين والمهاجرين والدوائر المنفذة لقرارات الحكومة بالتعويض، وبالتالي عاق ذلك حصول معظم العوائل على التعويضات. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.